أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان فيما إذا كان ارتفاع القيمة السوقية للأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها الخمس ويبداها، إذا كان ارتفاع القيمة ناشئ من تضخم، ناشئ من انخفاض النقد بشكل عام، فهل يكون هذا الارتفاع مما يجب فيه الخمس؟ على التفصيل السابق طبعا، لا نتجاوز التفصيلات السابقة، هل يجب فيه الخمس على التفصيل السابق أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يسبق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة السوقية الناشئ من التضخم أو لا؟ كلام في هذا. خذ مقدمة صغيرة لعلها مثلا ترتبط بالموضوع، هو مسألة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية استقر الرأي على أنها وإن مرت بمراحل كما هو المعروف، يعني هذه قضية واضحة، مرت بمراحل الأوراق النقدية، لكن استقر الرأي على أن الأوراق النقدية اليوم هي بنفسها ذات مالية، هي بنفسها الأوراق النقدية هي ذات مالية وتعتبر مال عندما تصدر من جهة، من دولة، تمتلك ثروات، تمتلك إمكانيات بحيث تستطيع أن تغطي ما يصدر منها من نقد وأوراق نقدية. حينما هي الأوراق النقدية تصبح ذات مالية وتكون مال، ليس هي حاكية عن ماذا؟ عن رصيد أو عن ذهب وفضة وإلى آخره، لا، هي بنفسها مال. ولذا التزم مشهور علمائنا رضوان الله عليهم بعدم جريان الربا المعاملي في الأوراق النقدية. لماذا؟ لأنها ليست من النقدين ولا تمثل النقدين، هي من المعدودات التي لا مانع من البيع فيها مع التفاضل، وإنما البيع الربوي لا يجوز في النكيل والمرجون، وهذه ليست من النكيل والموزون لأنها ليست ناقد ولا تمثل الناقد، وإنما هي بنفسها مال معدود، فهي من المعدودات التي لا بأس ببيعها مع التفاضل، واتفقوا على ذلك. فالدينار يجوز بيعه بالريال، وهكذا بالنسبة لنا، بل قالوا حتى بعضهم رأي آخر أنه حتى في العملة الواحدة أيضا يجوز بيعها مع التفاضل. إذن الأوراق النقدية مال. هناك مسألة أخرى ترتبط أيضا بمحل كلامنا، وهي مسألة الضمان في الأموال النقدية. الضمان في الأموال النقدية يعني في الأموال الاعتبارية، في الأموال الاعتبارية اللي هي النقود، الأموال الاعتبارية في الحقيقة ليست أموال حقيقية، أموال اعتبار أموال لكنها اعتبارية. الظاهر أنه لا أشكال عندهم في أن الأوراق النقدية من المثليات، فتضمن بماذا؟ بالمثل، تضمن بالمثل. ووقع الكلام في هذا، أنه كيفية ضمان الأوراق النقدية. لا أعتقد أن، يعني حسب تتبع، لا أعتقد أن أحد يقول بأنها من القيميات، وإنما الظاهر أقول لا وأكد على هذا المطلب، الظاهر أنهم يتفقون على أنها من المثليات، وإنما يختلفون في ماذا؟ يختلفون في أن القدرة الشرائية للأوراق النقدية وهذا هل هي من صفات المثل التي تكون مضمونة في بعض المثليات أو ليست من صفات المثل؟ المثل يضمن صفات المثل، ترمي في المثليات، القدرة الشرعية للأوراق النقدية هل هو من صفات المثل؟ واضح، حتى تكون مضمونة في المثليات أو لا، ليست من صفات المثل. نزاع في هذا، ليس النزاع في أن الأوراق النقدية من المثليات أو من القيميات، وإنما النزاع في أنها هي من المثليات، لكنه رأي يرى أن القدرة الشرعية للأوراق النقدية ليست مضمونة، ليس من الصفات المضمونة. وهذا في باب المثليات، الصفات المضمونة في المثليات هي الصفات هذه، الصفات المعروفة، الصفات التي تتصل بها العين المثلية. القيمة ليست من الصفات التي تضمن في باب المثليات. رأي آخر يقول لها أنها من الصفات المثلية التي تضمن في باب المثليات، القدرة الشرائية للأوراق النقدية. واضح. على الرأي الأول، من أقرض شخصا ألف دينار قبل 20 سنة، أقرضه ألف دينار قبل 20 سنة، الآن على الرأي الأول لا يستحق منه إلا مثلها، إذا قلنا أن القدرة الشرائية ليست مضمونة، لا يستحق منها إلا مثلها، مع أن القدرة الشرائية للألف دينار قبل 20 سنة تختلف تماما عن القدرة الشرائية للألف دينار اليوم. ولا يبين إلا المثل، كما هو الحال في سائر المثليات، يبين المثل، هذا مثل ذاك. القدرة الشرائية ليست من صفات المثل المضمونة. على الرأي الثاني، لا، يجب عليه أن يضمن هذه القدرة الشرائية، لا بد أن يعطيه ما يماثل ما دفعه إليه في قدرته الشرائية. واضح هذا. هذا البعض، مسألة الضمان في الأموال الاعتبارية، هل له علاقة بمحل كلامنا أو ليس له علاقة بمحل كلامنا؟ نحن نتكلم في المقام عن الأموال الحقيقية والأعيان الخارجية إذا ارتفعت قيمتها السوقية نتيجة التضخم، كلامنا في هذا. نتكلم عن أموال حقيقية، لا نتكلم عن أموال اعتبارية، أموال حقيقية ارتفعت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض قيمة الناقد، هذا محل كلامنا. الكلام في تلك المسألة يقع في ماذا؟ يقع في أموال اعتبارية لا في أموال حقيقية. الأموال الاعتبارية هل تكون قدرتها الشرائية وقيمتها التبادلية هل تكون مضمونة في باب الضمان أو لا تكون مضمونة؟ وهذا كلتا المسألتين يفترض فيهما كأصل موضوعي هو مسألة انخفاض قيمة النقد، انخفاض قيمة في كلتا المسألتين، هناك انخفضت قيمة النقد فمشى البعض في أن هذا الانخفاض هل يكون مضمون أو شنو أو لا يكون مضمون. انخفاض قيمة النقد ما معناه أن القدرة الشرائية للأموال الاعتبارية ماذا انخفضت أو ارتفعت، فهل يكون هذه القدرة الشرائية الزائلة هذا عن الألف دينار هل تكون مضمونة أو شنو أو لا تكون مضمونة؟ فإذا المسألة السابقة يثيرها هو ماذا؟ هو اضطرار انخفاض الناقد. كما أنه في مسألتنا أيضا الذي يثير مسألتنا هو اضطرار انخفاض قيمة الناقد، لكن نحن نتكلم عن أموال حقيقية ارتفعت قيمتها نتيجة انخفاض قيمة الناقد، بينما الكلام هناك عن أموال اعتبارية وكيفية ضمانها باعتبار انخفاض قيمة الناقد وزوال القدرة الشرائية للأموال النقدية والأموال الاعتبارية. أكو جهة اشتراك بين المسألتين، واضح، لكن الكلام أنه هل هناك تلازم بين نتيجة المسألتين، بين نتيجتي المسألتين هل هناك تلازم أو لا، الذي يبدو أنه ليس هناك تلازم بين النتيجتين. بمعنى تلازم أوضحها، بمعنى أنه من يلتزم بالضمان هناك لا بد أن يلتزم بعدم وجود الخمس في محله. فنعم، هل هناك تلازم بينهما أو لا؟ أقول الظاهر أنه لا تلازم بينهما، وذلك لأن كل مسألة لها حيثياتها ونكاتها الخاصة بها والتي لا تجري في موضوعات المسألة الأخرى. سيتضح أو لا يتضح، لكن واضح أن مسألة الضمان فيها أدلة خاصة بها لا تشمل محل الكلام. هناك حتى روايات توجد موجودة يستدل بها على ماذا؟ على الضمان أو على عدم الضمان. لها حيثياتها الخاصة، نكاتها الخاصة، رواياتها الخاصة، بينما في مسألتنا لا توجد عندنا روايات خاصة كما سيظهر. لا توجد ولا رواية واحدة يمكن الاعتماد عليها في مسألتنا، في أن ارتفاع القيمة الناشئة من انخفاض النقد هل هو فائدة يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به؟ لا توجد رواية واحدة ولا واحدة. لا ملازمة بين النتيجتين. قد واحد يعني يقول لا، هناك ملازمة بين النتيجتين. بأي معنى؟ واضح اللي يقوله. بأي معنى ملازمة؟ بهذا المعنى، بمعنى أن القول بالضمان في المسألة السابقة يعني القول بالضمان في المسألة السابقة يعني أن انخفاض قيمة النقد يوجب خسارة للدائن. في مسألة الدائن مثلا يوجب خسارة وضرر على الدائن انخفاض قيمة النقد يوجب خسارة وضرر على الدائن، ولذا نلتزم بالضمان. لماذا؟ لأنه توجهت إليه خسارة وتوجه إليه ضرر، فلا بد من ماذا؟ من جبرانه وتجاربه. لماذا؟ بالضمان. واضح هذا بالتحليل. ما معناه؟ معناه أن فقدان القدرة الشرائية للأموال الاعتبارية هو الميزان في تحقق الخسارة. واضح فقدان المالية للأموال الاعتبارية، أو بين قوسين فقدان القدرة الشرائية، أو انخفاض السنين بالفقدان تماما، لأننا نتكلم هناك في فقدان تماما في انخفاضها، انخفاض المالية، انخفاض القدرة الشرائية، القوة التبادلية، هذا هو الذي أوجب تحقق عنوان الخسارة. ولذا تداركنا الخسارة بماذا؟ بالضمان. هذا معنى الضمان في تلك المسألة. هذا يعني أن الخسارة وما يقابلها، قاعد نصل إلى مسألتنا، أن الخسارة وما يقابلها وهو الربح والفائدة ملاكهما هو ماذا؟ هو انخفاض قيمة النقد وانخفاض القدرة الشرائية، أو لا التعبير الأدق هو مسألة قيمة النقد والقدرة الشرائية. عند انخفاض القدرة الشرائية وقيمة النقد تحصل خسارة، تحصل خسارة. وعند ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع المالية وارتفاع قيمة النقد يحصل شنو؟ ربح وفائدة. هذا معناه أنه في الأموال الربح يكون عند ماذا؟ عند ارتفاع القدرة الشرائية، كما أن الخسارة تكون عند انخفاض القدرة الشرائية. حين نرجع إلى محل الكلام، في محل الكلام لا تسبق الربح ولا الفائدة. لماذا لا يصدق الربح والفائدة؟ لأنه في محل الكلام القدرة الشرائية لم ترتفع، المالية لم ترتفع، واضح؟ قيمة النقد لم ترتفع، في محل كلامنا عين ارتفعت قيمتها السوقية صحيح، لكن ارتفاع قيمة السوقية من ناشئ؟ من ارتفاع قيمة النقد، ناشئ من التضخم. المالية لم ترتفع، القدر الشرائية كما قلنا لعلها انخفضت. بأي مقياس من المقاييس تتلاحظ هذا الارتفاع، ارتفاع القيمة السوقية للعين الناشئ من التضخم؟ بأي مقياس من المقاييس تتلاحظ بأنه لا يوجد هناك زيادة في القدرة الشرائية ولا زيادة في المالية ولا ارتفاع في ماذا؟ في القدرة التبادلية، ما موجود هذا في المقام، واضح؟ وإنما الموجود في المقام فقط فقط زيادة في الأوراق النقدية اللي يستلمها، مؤكد من هذا. إذا باع العين المرتفعة القيمة، باعها، استلم أموال نقدية وأوراق نقدية لا قيمة لها في الواقع والحقيقة أكثر مما شنو؟ مما اشترى بها العين، وهذا إذا باع. إذا ماذا عندهم هذه القيمة المرتفعة لو أبدلها بناقد راح يستلم أوراق نقدية أكثر من ماذا؟ من قيمة العين قبل الارتفاع، وهذا. لكن هذه هل هي زيادة في المالية؟ هل هي زيادة في القدرة الشرائية؟ لا، أصلا ما يعبر هذا الارتفاع عن زيادة في القدرة الشرائية ولا عن زيادة في المالية، وهذا. فإذن لا يصدق الفائدة ولا يصدق ماذا؟ الربح. الضمان في تلك المسألة يلازم عدم صدق الفائدة والربح في محل الكلام، يعني يلازم عدم وجوب الخمس في محل الكلام. لماذا؟ لأنه بناء على هذه الدعوة كأن الميزان في الخسارة والربح هو ماذا؟ هو القدر الشرائي. انخفضت القدرة الشرائية فخسارة وضمان، ارتفعت القدرة الشرائية أكو شنو؟ ربح وأكو فائدة. وفي محل كلامنا لم ترتفع القدرة الشرائية، وإنما ما هو الموجود؟ فقط زيادة أوراق نقدية، وزيادة أوراق نقدية لا تعبر عن زيادة في القوة الشرائية وفي المالية، هذه لا تعني الربح ولا تعني الفائدة، ولذا لا يصدق الربح ولا يصدق الفائدة فلا يجب الخمس. فكأنه أكو تلازم بين النتيجتين في ماذا؟ في المسألتين. الذي يبدو أنه لا تلازم بين النتيجتين لما قلنا من أنه هناك جملة من الأمور تؤثر على اختيار النتيجة في تلك المسألة غير موجودة في محل الكلام. المسألة ليست فقط مسألة خسارة، وهذا لأنه ليس كل خسارة هي موجبة للضمان، ليس كل خسارة موجبة للضمان ما لم تكون ناشئة بشكل من الأشكال من ماذا؟ من هذا الشخص نفسه بشكل من الأشكال. ولذا هناك أحد الآراء في مسألة الضمان بأنه هذا ما له علاقة بالقيمة السوقية النقدية، هو شنو دخله بالموضوع؟ لم تنشأ الخسارة وانقطاع القيمة منه، هو لم يسبب هذه الخسارة حتى يغنمها، وإنما هي نشأت من طرف ثالث ليس له علاقة بينهما، نشأت من انخفاض قيمة الناقد. وليس كل خسارة هي موضوع للضمان، وإنما هي الخسارة الناشئة منه. ومن هنا هناك تفصيل يبدو أنه لا بأس به في مسألة الضمان، وهو أنه يفرق بينما إذا كان يد الضامن يد معتدية بقاء العين عنده في ذمته هو معتدي بذلك، يعني لا يصير له هذا الإبقاء، هو مقصر هو مفرق. وبينما إذا كان لا هو مفرق، أكو فرق بين أن واحد يبين واحد ألف دينار وواحد يبين ألف دينار لمدة 20 سنة وبالأثناء انخفضت القيمة النقدية، يعني لا يضمن ماذا هذا الانخفاض؟ لا يضمن هذا الانخفاض، يعني ليس ناشئا بسببه، وإنما يضمن المثل. وهذا يمكن حلت من قضية صداقة الزوجة. صداقة الزوجة هي أجلته إلى بمحض اختيارها أجلته المن إلى كذا مقدار سنة مثلا. انخفض الاثنين من النقد يختم لا يجب عليه أن يدفع على زوجته إلا المثل ولا يضمن انخفاض القيمة. وبينما إذا كان لا دائم معتدي يعني هو اقترب الدينار إلى ست أشهر هو أجل 20 سنة وهذا أجل 20 سنة هنا في هذه الحالة يكون ضامن بانخفاض القيمة النقدية. هناك تقسيم بهذا الشكل على كل حال هذه مو مسألتنا. الذي أريد أن أقوله أنه لا تلازم بين نتيجتي البعض فقد نلتزم بالضمان هناك ولا نلتزم بماذا؟ بوجود الخمس هنا وقد نلتزم في المقام بعدم وجود الخمس ونلتزم هناك لماذا؟ بالضمان نفرق بين نتيجتين لأنه كل مسألة لها نكاتها الخاصة وأدلتها الخاصة والمسألة ليست فقط مبنية على خسارة هناك وربح شنو؟ ربح هنا. زين فالآن نجي إلى مسألتنا. في مسألتنا اكو شيء واضح وهو انه ماكو ادلة خاصة. ادلة خاصة في مسألتنا يكاد يجزم الانسان بانها غير موجودة. هاي قضية خسر واضح. المسألة الثانية اللي ينبغي ان تكون واضحة هو انه احنا ما ندخل في هاي المسألة الا بعد الفراغ عن صدق الفائدة على ارتفاع القيمة. ما وإذا شككنا في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة من البداية ما بدأ إلا بعد هذه المسألة. يريد أن نقول أن ارتفاع القيمة بكلا قسميها لا يجب فيه شنو؟ ها؟ الخمس. لا يجب فيه الخمس. بل إذا باعها المسألة أخرى ضمن خارج تخصصا عن المسألة تسامحا يقولون أن ارتفاع القيمة بعد البيع يجب فيه الخمس. إذا باعت حولت إلى ناقل إلى مال إلى عين خارجية وهذا وهذه زيادة فيجي فيها الخمس. احنا ما نتكلم عن هذه المسألة الا بعد الفراغ عن وجوب الخمس وصدق الفائدة والربح على مجرد ارتفاع القيمة شنو السوقية. هذا ينبغي ان ناخذ كأصل موضوعي في مسألتنا. وهذا معناه شنو؟ معناه في الحقيقة ان هذا الشيء معناه أن أدلة الخمس لموضوعها الإفادة والربح. واضح يا أبونا؟ أدلة الخمس لموضوعها الإفادة والربح هي حتما أو بالفارغ تشنجل منزل حتما بالفارغ هي شاملة لارتفاع القيمة في القسم الثاني المتقدم. هذا واضح لي أقول القسم الثاني هو ارتفاع القيمة غير الناشئ من شنو من التضخم. ارتفاع القيمة العادي ارتفاع القيمة المختص بهذه العائلة من ارتفاع قيمتها بينما الأعيان الأخرى والسلع الأخرى باقية محافظة على مستواها. هذا القسم الثاني نسميه. إذا بالفارغ فرق بالفارغ احنا لابد أن نفترض أن الفائدة والربح يصدق على ارتفاع القيمة في القسم شنو ثاني رابع فتشمله أدلة الخمس فيجب فيه ماذا الخمس. وإنما الكلام يقع في أن الفائدة والربح يشمل القسم الأول أو لا يشمل ارتفاع القيمة الناشئ من التضخم وانخفاض قيمة النقد أو لا. هذا محل كلامنا واضح. إذا احنا فارغين عن شمول أدلة الخمس وصدق الفائدة والربح لارتفاع القيمة من النوع الثاني ومن القسم الثاني وإنما الكلام في شمولها لارتفاع القيمة من القسم الأول. الصناعة الصناعة ما لا تقتضي في المقام. شنو تقتضي الصناعة في المقام؟ الصناعة تقول إذا عندك دليل وهذا الدليل بحكم مرتب على موضوع التمسك بهذا الدليل موقوف على احراز صدق ذلك الموضوع. هذا واضح. فمن احرز صدق ذلك الموضوع على ما ورد بامكانه ان يتمسك بالدليل لاثبات حكمه فيه بعد صدق شنو الموضوع. واما اذا احرز انسان عدم صدق الموضوع، احرز عدم صدق الموضوع، لا يجوز له التمسك بالدليل لاثبات حكمه فيه. وهذا واضح. كذلك لا يجوز له التمسك بالدليل اذا شك في صدق ماذا الموضوع في مورد. لماذا؟ لوضوح ان التمسك بالدليل لاثبات حكمه في ذاك المورد الذي يشك في صدق الموضوع فيه هو من باب التمسك بالدليل في الشبهه الموضوعيه لا بنفس الدليل، وهذا غير جائز بالاتفاق. هذا واضح يا ابونا. التمسك بالدليل لاثبات حكمه في مورد فرع احراز انطباق موضوعه في ذلك المورد، واما ما احراز عدم الانطباق او الشك في الانطباق فلا يجوز التمسك بذلك الدليل. هذه قضيه واضحه ومتفق عليها. اذا اردنا نطبقها في محل الكلام ان ادله تدل على وجوب الخمس هذا الحكم مرتبه على موضوع وهو شنو الافاده الربح الفائده ما شئت فعبر من هذه التعبيرات المرتب على صدق هذا الموضوع على هذا الموضوع. في محل كلامنا نحرز انطباق هذا الموضوع بالفارض في القسم الثاني، يعني في ارتفاع الدين الناشئ من غير التضخم. واضح. فرغم من الناس ينطبق عليه عنوان الربح والفائدة وتمسكنا بالدليل لإثبات وجوب الخمس فيه. وإن من الكلام في القسم الأول إذا أحرزنا انطباق الفائدة والربح فيه حينئذ بإمكاننا التمسك بالدليل لإثبات وجوب الخمس. وأما إذا ما أحرزنا انطباق الدليل سواء جزمنا بعدم الانطباق قلنا مو فائدة هذه ليس ربحا او ماذا او شككنا في انطباق الفائدة والربح عليه على كلا التقديرين لا دليل عندنا على وجود الخمس في ارتفاع القيمة هذا، يعني لا يمكن التمسك بالأدلة الدالة على وجود الخمس. واضح. التشكيك يعني ما يمكن هكذا واحد يقول انا اشكك. التشكيك في الحقيقه او احراز العدم يتوقف على ان يبين المشكك او الذي يحرز العدم على ان يبين نقطه الفارق بين القسمين، لا بد من ان يبينها، ان يبين نقطه لماذا جزم بصدق الفائده والربح على ارتفاع القيمه في القسم الثاني وجزم بالعدم او شك في القسم شنو الاول، مع انه في كل منهما يوجد ارتفاع شنو قيمه، مع انه في كل منهما يوجد ارتفاع قيمه، ما هو الفرق بينهما الذي اوجب الجزم بصدق الفائده والربح في القسم الثاني والتشكيك او الجزم بالعدم في القسم الاول؟ لابد ان يفرق ويبين نقطه الفرق بينهما والا يكون كلامه غير مقبول. واضح. إذا لم تكن هناك نقطة الفرق وإذا لم يكن هناك فرق بينهما إذا لماذا جزمت هناك بصدق الفائدة ولم تجزم هنا بصدق الفائدة؟ فلا بد من بيان فارق بين القسمين. ومن هنا يمكن أن يبين وجه ونقطة تفرق بين ماذا؟ بين المقامين وبين القسمين. على ضوء هذه النقطة يقول من يقول ويدعي من يدعي أو يمكن أن يقال بماذا؟ بوجوب الخمس وصدق الربح والفائدة في القسم الثاني وعدم صدقها في القسم الأول، أو لا أقل من التشكيك في صدقها في القسم الأول. وهذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. اليوم الأربعاء شوي نتحدث بما ينفعنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحيد البهبهاني من تعرفونه قدس الله نفسه الزكية من علمائنا العزاز الكبار، وظاهر أكو تقريبا اتفاق على أنه هو مجدد في قرنه، صاحب مدرسة، صاحب مدرسة لا في الأصول فقط، صاحب مدرسة في الأصول في كل شيء تقريبا. يكفي يعني يكفي إشارة إلى عظمته أنه هو خرج السلهميد من قبيل سيد بعض العلوم والشيخ كاشف الوفاء سيد محسن الأعرجي والآخرين من العلماء والفطاحل الكبار والعظام جدا. ما اقتصر هذا الرجل في في في, في حياته على 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 مسألة الدرس والتدريس وإدارة المرجعية، وإنما واجه في الحقيقة سميه انحراف أو مو انحراف، بس واجه ما هو اعتقد بأنه سيؤدي إلى الانحراف أو انحراف حقيقي، واجه على جبهتين، واجه على جبهتين. هو واجه مسألة يعني كما تعلمون دخل في صراع قوي مع أخباريين، مع الأخباريين دخل في صراع قوي جدا، وفي نفس الوقت دخل في صراع أيضا قوي مع الطرف الآخر اللي قد نسميهم في اصطلاحنا بالمتحررين متجددين، قد ما يعطي ما يعطي هذا المعنى. أدى 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 كلام كثير مع صاحب المتجددين، صاحب الوافي والكذا اللي هم يسمون متجددين، لكنه عندهم آراء مثلا قد تكون مخالفة لما هو المعروف وما هو المشهور. على كل حال هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المرجع، هذا الرجل المجدد، هذا تنقل عنه قضايا حقيقة تكون يعني عبرة لنا نحن باعتبار أننا نسير على نفس هذا الخط. من جملة القضايا اللي تنقل عنها قضية متواترة أنا سامعها من قديم الزمان من أساتذتنا وموجودة مدونة أيضا في الكتب، ولعله ذكرتها في بعض الأحاديث. أنا رجل عظيم على عظمته، أستاذ الشيخ السيد بعض العلم، أستاذ هؤلاء خرجهم أصبحوا مراجع وأساتذة عظام في وقته وبعد وقته. هذا في أواخر عمره، في أواخر عمره شعر بشيء من الفتور والضعف، فأجدر درسه الخارج العظيم الذي يحضره المجتهدون الكبار، وأخذ يدرس شرح النمعة، أخذ يدرس شرح النمعة، يعني شعر بفتور وضعف قد تؤثر على ماذا؟ على استنباطه. لأجل ذلك هو ترك هذا الدرس وهذه العظمة وهذا المجد الذي يحلم به الكثير، وبدأ يدرس الشرح الجمعة ويحضر عنده طلاب عاديون، طلاب مبتدئون يحضرون عنده شرح الجمعة. ويقول أحد الطلاب في شرح الجمعة بعد أن بلغ هذا المجد الكبير، يقول حضرت يوما درس وأنا مجنب لم أتمكن من الاغتسال، حضرت الدرس. قال دخل كعادته وهو هاش باش، لكن فجأة تغيرت أحواله ولعن وجهه وعبس وكذا، وقال الدرس حطل الدرس، قال لا يجي الدرس اليوم. فنعرض الطلاب للذهاب وأنا يقول نعرض للذهاب، فقال لي اجلس. وعندما جلس قال لي يوجد تحت هذا المصاف كذا مقدار من المال، خذ هذا المال واذهب واختسل به ولا تحضر مثل هذه المجالس وأنت مجنون. هذا الرجل هو ثقة، هو يعني أنا قرأته في كتابه، هو ثقة يتحدث مباشرة هو عن الأستاذ، ليس فيه واسطة، لا تحضر مثل هذا المجالس وأنت مجنون. هذا الرجل العظيم وجه لي سؤال، سؤال وجهه أنه شنو الأسباب اللي أبغينا، شنو أنت اللي عدك اللي أوصلك إلى هذا المقام السامي؟ ماذا عملت في حياتك؟ ماذا صنعت؟ شنو الأمور اللي التزمت بها حتى وصلت إلى هذا المقام السامي؟ فكتب في جوابه نص عبارته اللي تنقل عنا لابد بخط يده كتبها، قال: لم أكن أحسب، لا أعلم في نفسي شيئا أستحق به ذلك إلا أني، ذكر ثلاثة أمور، إلا أني أولا لم أكن أحسب نفسي شيئا أبدا. ذاك السبوع بالناها أهم شيء، هذا بداية السقوط هو أن الإنسان يحسب أنه صار شيئا، صار شيئا بداية السقوط والانحدار، وتبدأ منها أن الإنسان يحسب نفسه أنه صار شيئا. من أنت حتى تصير شيئا بالقياس إلى كل شيء؟ لم أكن، هذا الرجل العظيم يقول يوما لم أكن أحسب نفسي يوما شيئا أبدا. ولا أجعلها في عداد الموجودين، هذا واحد. ولم أكن، ولم آل جهدا في تعظيم العلماء، هو واصل إلى تلك المرحلة يعظم العلماء، يعظم العلماء من هم دونه الشباب، يعني عادة ما تصل واحد كذا إلى آخره. لا معالي جهدا في تعظيم العلماء ولو كان شنو أدون منا. الأمر الثالث: ولم أترك الاشتغال لتحصيل العلم مهما استطعت، وقدمته على كل شيء دائما، دائما هو تحصيل العلم مقدم على كل شيء، ولا يترك فرصة إلا وانتهزها في مقامه لأجل تحصيل العلم. هذا شان علمائنا، وهذا زيدا علمائنا، علينا أن نتعظم يعني. المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أخوان الله يعني، هذه قضية أنا أقلها مراراً لكن لا بأس من أقلها. أنا القضية أرويها عن المرحوم شيخ خالد القرشي، شيخ خالد القرشي ما قلت عفوا ما سأفوا، آخر شيخ، شيخ باقر القرشي، يقول: طلب مني الشيخ أن أدرس ابنه موجود الله يحفظه ويعافيه، شيخ شريف كاشف الغطاء، أن أدرسه مقدمان درس، يقول شرعت معه في الدرس. بعد مدة يقول الشيخ سألني أنه شنو هذا درس الشيخ شريف؟ شلون هو الدرس؟ قلت له زين الدرس لكن يغيب بعض الأحيان، يغيب عن الدرس. قل فناداه أمامي فحضر أمامه ووقف، قال له: لماذا تغيب؟ الحمد لله عندي شغل. قال له باللهجة العامية: بابا أنت لازم تقول للشغل أدي درس، مو تقول للدرس أدي شغل. الميزان هو هذا، أن الشغل كنا نقول له أدي درس، مو الدرس أقول أدي شغل. لأن شوف ما قلت للدرس أدي شغل، خلاص التعطيلات صارت كثيرة، والغياب صار ماذا كثير، وهذا يؤثر على النمو العلمي للطالب. وصلى الله على محمد وعلى آله.